الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. رب الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وفقنا الله واياكم للعلم والعمل الصالحين ان شاء الله تعالى. الان ايها الاخوه، لا زالت المساله 13. قلنا في هذه المساله المصنف والشارع بعد ان انتصر على المعتزله والاشاعره تصوف المسألتين السابقتين وأفضل ما ذهبوا إليه في تلك المسألتين، جاء في المسألة 13 وقال: ما دمنا قد أبطلنا أصل الدعويين السابقتين اوتوماتيكيا ماذا تبطل؟ تبطل الفروع المتولدة من تلك الدعويين السابقتين. وقلت في مباحثة سابقة، قلت هناك فروع ثمانية تترتب على المسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ أن هناك ماهيات سابقة منذ الأزل، وجميع هذه الفروع الثمانية باطلة، وهناك فرعان يترتبان على المسألة الثانية الباطلة. شنو المسألة الثانية الباطلة؟ القول بالحال. إذن هناك فروع تترتب على المسألتين السابقتين، ثمانية من هذه الفروع العشرة مترتبة على دعوى الماهيات الثالثة منذ الأزل، وفرضان آخران يترتبان على دعوى الحال ووجود الواسطة بين الوجود شرعنا في إبطال فروع المسألة الأولى. أبطلنا لحد الآن سيدنا فرعين. اليوم أتحدث عن بطلان الفرع الثالث، وإحنا في المباحثة السابقة أشرنا إلى الفرع الثالث لكننا لم نتمكن من إكماله لضيق الوقت. في الفرع الثالث هؤلاء قالوا، إحنا مرة نتحدث في عالم الثبوت، أخرى نتحدث في عالم الوجود، خوف في عالم الوجود نجد ماهيات نوعية متكسرة، ماهية الإنسان، ماهية الذئب، ماهية الأسد، ماهية الفرس، ماهية الحمار، فهناك ماهيات نوعية متكسرة في عالم الوجود. ولهذه الماهيات أفراد، لكن أفراد هذه الماهيات أفراد متناهية، هذا واضح. لكن والكلام لهم إذا نظرنا في عالم الثبوت السابق على عالم الوجود، يقول أولا هذه الماهيات المتكسرة في عالم الوجود لا تجد لها إلا ماهية واحدة في عالم الثبوت، فكأن هذه الماهيات المتكسرة وجودا انبثقت من ماهية واحدة في عالم الثبوت. نعم، هذه الماهية الواحدة في عالم الثبوت لها أفراد غير متناهية. إذن من يعقد مقارنة بين عالم الوجود وبين عالم الثبوت من هذه الحيثية يجد فارقين. الفارق الأول أن الماهيات النوعية وجودا متكسرة، بينما ثبوتا ماذا؟
متحدة بفرد واحد، ما هي نوعية واحدة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن أفراد هذه الماهيات المتكسرة وجودين هي أفراد منحصرة متناهية، بينما أفراد الماهية الواحدة ثبوت أفراد غير متناهية. هذه مقارنة بسيطة من هذه الجهة بين الثبوت وبين الوجود. هذه دعواهم، وطبعا هذه الدعوة أيضا ترتبت على المسألة الحادية عشر التي قالوا فيها بأن الماهيات بعد هسه حتى انه بزحنا نقول الماهيات، احنا كنا نكرر صار لنا اسبوعين نكرر، هم يقولون بان الماهيات ثابته منذ الاجل، تبين انها مو ماهيات، ماهية وحدة. بعد بالتالي كنا نصحح تعبيرنا نقول الماهية ثابته منذ الأزل. عمي يا ما هي هاي الثابتة منذ الأزل؟ ماهية الإنسان، ماهية الحمار، ماهية البقر. قالوا لا، هي هاي كلها بالأصل كانت ماهية واحدة. هذا واضح إن شاء الله. هذه دعوة، كيف نرد على هذه الدعوة؟ الرد على هذه الدعوة طبعا ها، هم يقولون كذلك بأن هذه الماهية الواحدة منذ الأزل إنما امتاز بعضها عن بعض من خلال بعض أفرادها عن بعض من خلال العوارض والصفات. أريكم أم تؤخذ بنظر الاعتبار؟ وبلد
جعل الزوات كلها متساوية في كونها زواتا من هذه الحيثية.
نحن سيدنا راح نشوف هو العقل
إيه عبارة العلامة.
خلينا نقرا العباره. قران سيدنا العلامه.
اتفقوا على انتفاء التباين في الزوات، بل جعلوا الزوات كلها متساويه في كونها زواتا.
ايه شو المعنى هذا؟ اقول اخوان سمعتوا كلام السيد جناب السيد يقول يا شو هم هم حتى في عالم الثبوت يتحدثون عن زوات لا عن ذات واحده. اقول اخوان لما تكسرت الماهيات؟ الماهيات لما تكسرت؟ بوجود جهة افتراق، ليس كذلك؟ انما امتازت ماهية الانسان عن ماهية الفرس بالناطقية، ولولا الناطقية لما وجدنا فرسا، وانما امتازت ماهية الفرس عن ماهية الانسان بالصاهرية، ولولا هذا الماء لما وجدنا فرق، ليس كذلك؟ هم ماذا يقولون؟ هم نفوا التباين. ونفي التباين شو المعنى؟ معنى هذا المفرق بين ماهية وماهية أخرى، هذا الذي يجعل الماهيات متباينة بعضها عن البعض الآخر، هذا موجود في عالم الوجود وليس موجودا في عالم السلوك. واضح كيف إن شاء الله؟ هل تنشوف تطبيق العبارة فيه؟ خوف ولا سيدنا راح يتضح من الرد عليهم راح يتضح نفس كلام العلامة. خوف جيد. هذا إذن هم يقولون، خلينا أتحدث بلسان العلامة ولسان جناب السيد، هم يقولون بأن هذه الزوات متكسرة لا تباين بينها ولا مائز بينها ولا افتراق بينها، وعندما لا نجد افتراقا بينها شنو معنى؟ يعني انها ماذا؟ ماهية واحدة. كيف نرد على هذه الدعوة؟ اقول يا اخوان هذه العوارض التي امتازت بها بعض افراد هذه الماهية عن البعض الاخر، اما ان تكون عوارضا لازمة واما ان تكون عوارضا مفارقة. مثلنا للازم مثلنا للعوارض اللازمة بالحرارة للنار وبالبرورة الدفي للثلج وبالزوجية للأربعة وبالفردية للثلاثة، ومثلنا للعوارض المفارقة بالقيام بجلودي بالأكل بالشرب بالنوم. أقول هذا الذي ميز بعض الأفراد عن بعضها الآخر لا يخلو، إما أن يكون عرضا لازما وإما أن يكون عرضا مفارقا. فإن كان الأول يا هو أن يكون هذا المفرق بين فرد وفرد آخر عرض لازم، خف اختلاف الماهية في عوارضها اللازمة سيؤدي إلى اختلاف نفس الماهية. أقول يا أخوان عندما تكون هناك حرارة وتكون هناك برودة، هذا الاختلاف بين هذين العرضين سيؤدي إلى اختلاف ماهية ذينك العرضين. الحرارة تكشف عن وجود نار والبرودة تكشف عن وجود ماذا؟ ثلج. والنار والثلج متباينان مو بحسب العوارض فقط بل بحسب الماهية. اختلاف اللوازم عبارة مشهورة لديه، اختلاف اللوازم سيؤدي إلى اختلاف نفس الذوات إلى اختلاف نفس الماهيات. إذن لو كان هذا الامتياز بالعوارض اللازمة لأدى هذا الامتياز إلى امتياز نفس الماهيات إلى امتياز نفس الذوات، هذا إن كان الامتياز بالعوارض اللازمة. وأما إذا كان الامتياز مو بالعوارض اللازمة وإنما الامتياز بالعوارض المفارقة، أقول الاختلاف بالعوارض المفارقة هل يؤدي إلى اختلاف الذوات إلى اختلاف الماهيات؟ احنا قلنا قبل قليل أن الاختلاف بالعوارض اللازمة يؤدي إلى اختلاف ذوات إلى اختلاف الماهيات. السؤال العوارض المفارقة كذلك، شنو كذلك؟ اختلافها يؤدي إلى اختلاف الماهيات والذوات أم لا؟ فواضح أن الاختلاف في العوارض المفارقة لا يؤدي إلى الاختلاف في الذوات. الآن بعض الأخوة جالسون والبعض الآخر من الأخوة مثلاً قائمون، الاختلاف بين البعض وبين البعض الآخر، الاختلاف بين أفراد البشر في القيام والجلوس في الأكل والشرب، هذا يؤدي إلى اختلاف في ماهياتهم أم لا يؤدي؟ إذن لو كانت العوارض عوارضا مفارقة فاختلافها لا يؤدي جواب إلى اختلاف الاختلاف الذوات. اختلاف العوارض اختلاف العوارض المفارقة لا يؤدي إلى اختلاف الذوات، لكن سينقلب الشيء عما هو عليه إذا لم يكن بين الجوهر وبين العراض اختلافا في العوارض اللازمة، بل كان الاختلاف بينهما في العوارض المفارقة، والاختلاف في العوارض المفارقة لا يؤدي إلى اختلاف الذوات. ممكن أن ينقلب الجوهر عرضا ويمكن أن ينقلب العرض ماذا؟ جوهرا، ما دام الفارق بينهما ليس على مستوى العوارض اللازمة بل الفارق بينهما على مستوى العوارض المفارقة، والعوارض المفارقة تكون مشتركة بين الجواهر وبين الأعراض بين الإنسان وبين الحمار، هذا الاختلاف على مستوى العوارض المفارقة فقط سيؤدي إلى انقلاب الشيء عما كان عليه. يمكن بناء على هذا الكلام أن يصير الجوهر عرضا وأن يصير العرض ماذا؟ جوهرا، وانقلاب الشيء عما هو عليه محاله. إذن يا من تقولون بأن الذات واحدة وأن التمايز بين أفرادها بالصفات والعوارض، أقول لو كانت الذات واحدة لو وقعنا في أحد محذورين لترتب على هذا أحد لازمين: اللازم الأول إما أن تكون هذه العوارض المختلفة عوارض لازمة فاختلافها يؤدي إلى اختلاف الزواج، وإما أن تكون هذه العوارض المفارقة فاختلافها لن يؤدي إلى اختلاف الذات، لكن سنقع في محذور الإطلاق.
شلون مرة أخرى شيء نفر؟
يعني في عالم الظهور.
نعم.
آثار
ما هي
غير
ماذا تعني آثار ما؟
يعني حرارة العوارض
اللي فيها. هذه دعواهم شيخ. هذه دعواهم. استمع إلى دعواهم ماذا يقولون يا شيخ؟ استمع إلى دعواهم، هم يقولون بأن الماهيات لا تباين بينها، ومعنى أنها لا تباين بينها أنها ترجع إلى ذات واحدة، شاكلنا لهم عما هاي الذات الواحدة تشتمل على أفراد كثيرة يقولون غير متناهية، فبما امتازت بعض الأفراد عن البعض؟ قالوا امتازت بين بالصفات والعوارض. هذه دعواهم بعض. لا، احنا كلامنا كل كلامنا واضح اخوان، احنا قاعد اخوان من خلال هذه الفروع الباطلة تفرعت على قولهم بوجود عالم اسموه بعالم ثبوت، وان هم يعترفون معنا يا شيخ ان هناك تباينا بين الذوات في عالم الوجود، هذا مفروغ منه، والا بعد ما راح يصير فارق بين المعتزلي وبين الحمار. واضح؟ في عالم الوجود يعترفون بأن ماهية الإنسان تختلف عن ماهية الحمار.
كلام ذاتي
واضح إن شاء الله، واضح كلامنا. خلونا نشوف العبارة لعله الجناب السيد عنده في ملاحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير متناهية في العدم وانتفاء تأثير المؤثر.
لا احنا فضموا كل شوية نعيش نجني هذا المثل، مشايخ المثل كل بقرة فيه عائدة الى فرع من هذه الفروض. ما يخالف.
وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها.
وانتفاء القول بأنها متباينة على مستوى العوارض لا على مستوى الذات. بس
الحكم الثالث اتفقوا على انتفاء التباين في الذوات.
هذا سمعت جناب السيد سيد طاهر يقول يا بس هم حتى في عالم الثبوت لا يتحدثون عن ذات واحدة، وإنما يتحدثون عن ذوات متعددة، بدليل ترى هذا من ضيق الخناق كما يعبر، هذا من ضيق الخناق. لكن عندما قال انت في التباين بين الذوات يعني لا تباين. اخوان هو شنو هسه احنا شنو اللي يميزنا عن الفرس والاسد والحمار؟ بيننا وبين تلك المذكورات جهة اشتراك وجهة تباين، جهة الاشتراك حيوانية وجهة التباين والاختلاف ماذا؟ ظاهريا ناطقيا ناهقيا الزائرية. فإذا نفينا جهة التباين شبقى يعني جهة ماذا؟ اشتراك فقط، وهذا معناه أننا صرنا وهم ماذا شيئا.
بل جعل الذوات كلها متساوية في كونها ذواتا.
هذا متساوية في كونها ذواتا أي نفوا جهة التغاير وأبقوا جهة اشتراط بس،
وانما تختلف بصفات عارضه لها
بس،
وهذا المذهب باطل
بس،
لان الصفات ان كانت لازمه كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات.
اختلاف اللوازم اللي هي العوارض اللازمه يكشف عن اختلاف الملزومات اللي هي المحيرات بل
والنواز.
وإلا أريد وإلا لو لم يكن الاختلاف في العوارض اللازمة بل كان الاختلاف في العوارض الجواب المفارقة بل
جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس.
وبالعكس السواد مثال للعرض، جاز أن ينقلب العرض جوهرا وبالعكس، وينقلب الجوهر عرضا، وهذا يؤدي إلى انقلاب الشيء عما هو عليه والانقلاب باطل.
وذلك باطل بالضرورة.
يا هو ذلك والانقلاب باطل بالضرورة.
الرابع
معقد ذا. ما أدري والله ما وين عايشين ذولي، منين هذا التصريح يجيبوه، ما أدري والله واقع ما أدري. بالمناسبة احنا وصلنا الى الفرع الرابع. اذا حكمنا الاخوة عندما نعرض الفروع الخمسة الباقية، قلنا الفروع ثمانية التي تتعلق بالمسألة الحادي عشر ثمانية، هناك فارق بين الفروع الثلاثة المذكورة وبين الفروع الخمسة الباقية. شنو الفارق؟ في الفروع الثلاثة السابقة المذكورة لم يقع الخلاف بين نفس المعتزلة، أصحاب هذه الدعوة اتفقوا على الفروع الثلاثة السابقة، بينما الفروع الخمسة الباقية هم أنفسهم اختلفوا فيما بينهم. فش نكتب أمام الفروع السابقة الثلاثة؟ وقع الاتفاق بين أصحاب هذه الدعوة على الفروع الثلاثة السابقة، وأما الفروع الخمسة الباقية فسنجد المعتزلة أنفسهم ماذا؟ مختلفين حول هذه الفروع الخمسة الباقية. هذه كل صيغة مأخوذة بنظر العلم. الفرع الرابع يا أخوان، هذه الماهيات المعدومة الثابتة منذ الأزل، هل يمكن أن تتصف حال ثبوتها بصفات جنسية أم لا؟ الصفات الجنسية لا تثبت لهذه الماهيات إلا بعد وجودها. إذن هناك صفات جنسية، وهذه الصفات الجنسية قطعا تثبت للموجودات في عالم الوجود، لكن احنا نتساءل الآن، هذه الصفات الجنسية الثابتة للماهيات بعد وجودها، هل يمكن أن تثبت لها قبل وجودها؟ شو وقت قبل وجودها؟ عندما كانت ثابتة منذ إذن لا شك ولا ريب ولا شبهة أن الصفات الجنسية، وراح أبين شنو المراد بالصفات الجنسية، أن الصفات الجنسية تثبت للماهيات بعد وجودها، لكننا طماعون. شنو طماعون؟ نريد نسأل نتساءل، هل هذه الصفات الجنسية كما ثبتت للماهيات بعد وجودها هل تثبت لها قبل وجودها؟ لعلك تسألني ما مرادك بقبل وجودها؟ أقول قبل وجودها أي في عالم ثبوتها منذ الأزل. لكي أجيب عن هذا التساؤل ينبغي أن أبين المراد من الصفات الشيخ علي الجنسية. ما المراد من الصفات الجنسية؟ أقول المراد من الصفات الجنسية هي تلك الصفات التي تجمع وتفرق، الصفات التي تجمع وتفرق هي صفات جنسية. يعبر عن التجمع والتفرق العلامة بالتماثل والاختلاف. أعتقد عبارتي أسهل وأوضح. أقول المراد من الصفات الجنسية، وسأضرب بعض الأمثلة، المراد من الصفات الجنسية هي تلك الصفات التي تجمع ماذا؟
وتفرق.
لا لا لا، راح تشوفون احنا نتحدث عن شيء اخر. شوف اخوان، من الصفات الجنسية الجوهرية، اقول هذه الصفة صفة، سمعون اخوان، صفة الجوهرية جمعتنا نحن الجالسون ها هنا في هذا المسجد الشريف ام لم تجمعنا؟ اقول القاسم المشترك بين جميع الاخوة انهم مندرجون تحت الجوهر. اذن هذه الصفة جمعت، وكذلك يا صفة صفة الجوهرية، وكذلك صفة الجوهرية فرقت. فرقت ماذا؟ فرقتنا نحن عن اللون مثلا، فإن الألوان تختلف عنا. بما تختلف عنا؟ في أننا جواهر والألوان ماذا؟ أعراض. إذن صفة الجوهرية وصفة العربية من الصفات، أريد أسمع من الأخوة، من الصفات الجنسية. لما؟ لأنها جمعت من جهة وفرقت من جهة أخرى. فمرادنا من الصفات الجنسية هي تلك الصفات التي تجمع المتماثلات وتفرق ماذا؟ المختلفات. وبعد أمثلتها كثيرة، مثلا الحياة، فإن صفة الحياة تجمع الموجودات الحية، عنوان يجمع هذه الموجودات، وتفرق بين الموجودات الحية وبين الموجودات غير الحية. صفة التحيز، فإن صفة التحيز أيضا من الصفات الجنسية، لأنها تجمع الموجودات التي لها امتدادات ثلاثة في الطول والعرض والعمق، ومن جهة أخرى تفرق بين المتحيزات وبين غير المتحيزات. بعد صفة الوجود، فإنها من الصفات الجنسية. لماذا؟ لأنها فرقت بين الموجودات من جهة، جمعت الموجودات، ومن جهة فرقت بين الموجودات وبين المعدومات، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن الصفات الجنسية هي التي تلم المتماثلات وتطرد ماذا؟ المختلفات. أو بعبارة واضحة أقول كل صفة تجمع من جهة وتفرق من جهة أخرى هي صفة ماذا؟ جنسية. السؤال أعيد وأكرر، أقول هذه الصفات الجنسية المفرقة والجامعة ثبتت للموجودات بعد، ثبتت للماهيات بعد وجودها. السؤال، هل ثبتت كذلك للماهيات قبل وجودها؟ ومرادي من قبل وجودها أي عندما كانت ثابتة. واضح إن شاء الله؟ أقول واضح عني؟ أقول الجواب عن هذا التساؤل فيه تفصيل. شلون فيه تفصيل؟ اقول هاي الصفات الجنسيه على قسمين، صفات جنسيه جوهريه وصفات جنسيه عرضيه. بعباره ادق، صفات جنسيه ثابته للجواهر وصفات جنسيه ثابته للاعراض. اما الاول، يا هو الاول شيخ نصر، الصفات الجنسيه الثابته للجواهر، ايضا الصفات الجنسيه الثابته للجواهر ام على قسمين. مره الصفات الجنسيه الثابته للجوهر تثبت لمجموعه، ومره تثبت لاجزائه بالمثال. اذا قسمت الصفات الجنسيه اولا للتعيين الى صفات جنسيه للجوهر وصفات جنسيه للعرض، ثم الصفات الجنسيه للجوهر قسمتها على قسمين، صفات جنسيه تثبت للمجموع للمركب، وصفات جنسيه تثبت لأجزائه بالمثال. بالمثال شوف اخوان، ما الفارق بين صفتي الحياه وصفه التحيز؟ صفتي الحياه والتحيز ما الفارق بينهما؟ صفتان شوف اخوان، صفة طبعا كلاهما من الصفات الجنسية مع بعض. صفة الحياة لا تثبت لجزء الجوهر دون جزئه الآخر. شنو الحياة؟ تثبت ليد اليمنى ولا تثبت لليسرى؟ جاوبون اخوة، لا، بل الحياة تثبت، ها، تثبت للمجموع، تثبت للمركب. اذن صفة الحياة من الصفات الجنسية الثابتة للجوهر، لكن لا تثبت للأجزاء وإنما تثبت للمجموع. بينما صفة التحيز يجي على حدة مع قطع النظر عن بقية الجسد، متحيزة أم ليست متحيزة؟ ها؟ لها امتدادات ثلاثة، وإذا كانت لها امتدادات ثلاثة فهي ماذا؟ متحيزة. إذن صفة الحياة لا تثبت للأجزاء بل تثبت للجوهر بما هو مجموع بما هو ماذا؟ مركب. بينما صفة التحيز كما تثبت للمجموع كذلك تثبت للأجزاء، فكل جزء من أجزاء الجوهر، كل جزء من أجزاء جسدك له حيز
حجر ام جوهر؟ هل الحياة ثابتة لها؟
احنا عندما قلنا ان الصفات الجنسية صفات جنسية للجواهر، هل اشترطنا ان تثبت لجميع الجواهر؟
لا.
شوف مرة شيخ نصر انت بين ما نقول، مرة اقول الصفات الجنسية الثابتة لجميع الجواهر.
شيخ نعيم تقرر انت، انا كنت قلت هيجي
مرة اقول الصفات الجنسية للجواهر،
من اقول الصفات الجنسية للجواهر لا يعني هذا ان هذه الصفات الجنسية ثابتة لكل جوهر الجوهر الجوهر. واضح ان شاء الله؟
ممتاز، جبتك ملاحظة ان شاء الله. ميزة والأخوة بين
الصفة الجنسية الثابتة لمجموع الجوهر وبين الصفة الجنسية الثابتة أما إذن كل ما يضيع التقسيم الصفات الجنسية على قسمين صفات جنسية ثابتة للجوار وصفات جنسية ثابتة للأعراض ثم الصفات الجنسية الثابتة للجواهر على قسمين صفات جنسية ثابتة للجوهر بما هو مجموع ومركب وأخرى ثابتة للجوهر بما هو جزئي أما القسم الأول الصفات الجنسية الثابتة للجوهر طبعا المفروض الأخوة يجاوبون عن سؤالها الصفات الجنسية الثابتة للجوهر بما هو مجموع ومركب قالوا المراد من الصفة الجنسية الثابتة للجوهر بما هو مجموع الحياة وما يتفرع عن الحياة العلم القدرة الإرادة يا أخوان هذه الصفات لمن تثبت تثبت للحي دون الميت أليس كذلك؟ الحي يوصف بالقدرة الحي يوصف بالإرادة الحي يوصف بالعلم أما الميت يوصف بهذه الأوصاف أم لا يوصف إذن الصفة الجنسية الثابتة للجوهر خصوص الحياة وما يتفرع عنها شنو اللي يتفرع عن الحياة هذه الأوصاف الثلاثة العلم القدرة الإرادة السؤال هذه الصفة الجنسية لا يكون الأخوة السؤال الرئيسي هذه الصفات الجنسية تثبت للماهيات قبل وجودها أم لا تثبت لها إلا بعد وجودها كلام عن الحياة وما يتفرع عن الحياة من علمي من علم من قدرة من من إرادة الحياة وما يتفرع عنها هل يثبت هذه الصفة هل تثبت لخصوص الموجود أم تثبت للأعم من الموجود والمعدوم أريد جواب والله ما يراد لا حتى من دون ما أسأل أنا أقول الجواب أقول بدأنا بالصفة الأولى اللي هي صفة الحياة وما يتفرع عنها وراح نكرر مع كل صفة صفة سنكرر هذا التساؤل ما هو التساؤل الصفة هذه هل هي ثابتة لخصوص الموجود من الماهيات أم هي ثابتة للأعم من الماهيات الموجودة والمعدومة واضح واضح أن هذه الصفة لا تثبت إلا لخصوص الموجود من الماهيات لهذا اتفقوا على أن هذه الصفة صفة الحياة وما يتفرع عنها لا تثبت للماهيات في عالم ثبوت وإنما صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة إنما تثبت للماهيات بعد وجودها واضح واضح إن شاء الله هذه الصفة الجنسية الثابتة للجوهر بما هو جوهر انظر القسم الثاني الصفة الجنسية الثابتة للجوهر جواب لكن لا بما هو لا لا بما هو مجموع ومركب بل الثابتة للجوهر الثابتة لأجزاء الجوهر الصفات الجنسية الثابتة لأجزاء الجوهر قالوا أربعة الصفات الجنسية الثابتة لأجزاء الجوهر أربعة ومنك عند صفة جنسية ثابتة لمجموع الجوهر فشصي مجموع الصفات الجنسية للجواهري خمسة واحدة من هذه الصفات الجنسية الخمسة تثبت لمجموع الجوهر، والأربعة الباقية تثبت لأجزاء الجوهر. جيد. فشلك نفسه الصفات الجنسية الثابتة لأجزاء الجوهر. الصفة الأولى خلينا عدلها الأربعة جرة واحدة بتعبيرنا، وبعدها نطرح السؤال التقليدي. الصفة الأولى الجوهرية، الصفة الثانية لا الوجود، الصفة الثالثة التحيز حتى لو قدمنا آخر الكلام، بعد الصفة الرابعة الحصول. نبتديهن وحدة وحدة، وأكرر السؤال التقليدي للمرة الأخيرة. صفة الجوهرية التي هي من الصفات الثابتة للأجزاء لأجزاء الجوهر، هل هي صفة جنسية ثابتة للماهية بعد وجودها، أم هي صفة جنسية ثابتة للماهية حتى قبل وجودها أي في عالم ثبوتها؟ شنو الجواب؟ هيش سؤال سهل بحيث بإمكان واحد من الأخوة أن يجيب وهو مغمض العينين. الجوهرية كما تثبت للماهيات بعد وجودها كذلك تثبت للماهيات قبل وجودها. واضح. الصفة الثانية الوجود، أقول الوجود يثبت للماهيات الثابتة؟ لا يثبت، إنما هو يثبت للماهيات. بالتالي هذه الصفة الثانية يقول لا تثبت للماهيات الثابتة، إنما هي تلحق الماهيات الموجودة. بالتالي التحيز، هذا التحيز مو الحصول يرادك ويوم مرادي من صفة التحيز ما له شأنية وقابلية التحيز. هاي الصفة الثالثة، شنو المراد من التحيز؟ كل ماهية لها شأنية وقابلية التحيز حتى وإن لم تكن، حتى وإن لم تكن متحيزة بالفعل. فالتحيز المراد من التحيز ما كانت له قابلية وشأنية التحيز حتى وإن لم يكن متحيزا بالفعل. هاي الصفة الثالثة. خلينا أبين الحصول حتى الأخوة يجاوبوني. خلينا أبين الحصول، المراد من الحصول التحيز الفعلي. إذن أكو فارق بين الصفتين الثالثة والرابعة لو ما أكو فارق؟ أكو فارق. التحيز اللي هو الصفة الثالثة المراد به التحيز الشأني، التحيز القوتي. أما الحصول اللي أتحدث عنه في الصفة الرابعة فهو التحيز الفعلي. الآن ارجعوا لي إلى سؤال التقليد. سؤال التقليد واضح بعد كله. أقول صفة التحيز، لا أهم خلينا استعانة بصديق. الصفة الثالثة اللي هي صفة التحيز معلولة للوجود. الشيء إنما تكون له قابلية التحيز وشأنية التحيز إذا كان موجودا، أما إذا كان معدوما له قابلية التحيز أم ليست له قابلية التحيز؟ الشأنية والقابلية للتحيز معلولان لمن؟ للوجود. الشيء لكي يقبل الاتصاف بالتحيز ينبغي أن يكون موصوفا. بعد الجواب الصفحة شو يقولون الله؟ يقولون الماهيات المعلومة ثابتة منذ لسنين. هذا مطلق. هلا بس خلينا اسمع جواب ما أبصر اليوم لو للمغرب ما أبصر إلا جامون. جامون
تحيل هو بعد الوجود.
أقول إذا كان التحيل مشروطا بالوجود إذن هو لا يثبت للماهيات قبله وجودي. هل أن المشروطة عدم عند عدمي شرطي بعد الصفة الرابعة اللي هي ماذا؟ الحصول. إذا كان التحيز الشعري لا يثبت للماهيات ثابتة قبل وجودها بطريق أو لا التحيز الفعلي. إذن صار عندي صفة واحدة تثبت لمجموع الجوهر وصفات أربعة تثبت لأجزاء الجوهر. المجموع قد يصير خمسة. من هذه الخمسة أي الصفات الخمسة تثبت للماهية قبل وجودها وأيها لا تثبت للماهية إلا حين أو بعد وجودها؟ شنو الجواب؟
الجوهرية.
الحياة تثبت للماهية بعد وجودها. الوجود، التحيز، الحصول، هذه صفات أربعة لا تثبت للماهية إلا بعد وجودها. نعم الصفة الوحيدة من الصفات الجنسية للجوهر التي تثبت للماهية حتى قبل وجودها هي صفة جوهرية. واضح إن شاء الله. خلونا أكمل الصفات العربية. لا إن شاء الله يوم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.